السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، شكرا لشيخنا الفاضل عبد الرقيب على حسنه الظن بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المتكلم والسامعين لما يحب ويرضى، ونحمده سبحانه الذي وفقنا لزيارة إخوان لنا في الله نحبهم في الله، ونجتمع وإياهم على كتاب الله ومائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هو كما سمعتم من شيخنا حفظه الله تعالى بعض التأصيل للرؤيا، والرؤيا بحر، وهو علم عظيم زاخر بالأسرار، مليء بالمعارف، محيط بالإدراكات. وتأصيل الرؤيا قد أسهب فيها العلماء منذ القدم، ولها تأصيلات عدة، منها أن الرؤيا المقصود بها هي المنامية التي إذا نام الإنسان رآها في منامه، فعرفها أهل السنة كما في التعريف ابن خلدون وغيره أنها عبارة عن صور يعلقها الله تعالى في قلب الرائي أو الروح، وكما قال ربنا سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واعتقد أهل السنة أن الرؤيا مخلوق، وما خالف في هذا واحدا، فهي أفعال وصور يخلقها الله تعالى ويعلقها صورا في قلب الرائي، فما يصبح إلا ويقول: رأيت أني سافرت إلى بلاد كذا وجلست مع الملك وكلمني وكلمته وأكلت وطرت وسافرت في البر والبحر والجو، ويقص قصته المنامية. هذه ما تأتي يا إخوان سدى، وما خلقها الله ترى عبثا سبحانه، لكن خلقها لغاية. واعتقد كذلك أهل السنة أن الرؤيا وكل الله تعالى بها ملكا، وكأن ومثلما أن الحلم من الشيطان وأنه يتلعب بالعبد، كذلك الرؤيا وكل الله بها ملكا يصور هذه الأشياء، وهي داخلة في الأمم السابقة. ما زلنا في التأصيل، هي داخلة في الأمم السابقة من قبلنا وفي هذه الأمة، وكما نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قصة العزيز، أي عزيز مصر، لما قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات نبئوني بتأويله إن كنتم للرؤيا تعبرون. جاء في التفاسير عند ابن أبي حاتم والقاسم أن الرؤيا تكررت عند العزيز أكثر من سبع مرات حتى أقلقت وقضت مضجعة، فكان يطلب التعبير، يقول: ما هذا، ما هذه الرؤيا التي يراها هو في الحقيقة يرى سبع بقرات سمان وسبع عجاف أي ضعاف، والسمان يأكلن العجاف والعجاف يأكلن السمان، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. فطلب هنا التعبير، قال: نبئوني بتأويله، أي تأويل هذا الحلم وهذا المنام، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما فكر وقدر وأعاد النظر دلوه على يوسف الصديق، قال الله تعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويعلمه من تأويل الأحاديث. ذهب السلف، كثير من السلف كابن عباس وجابر بن مسعود وعائشة، أن هنا تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤى. فكشف الله تعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام حجب وأستار التعبير، فكان يرى الرؤيا كأنها أمامه، ما يخطئ منها بتأويل. ولهذا ذهب بعض العلماء على أن تأويل يوسف والأنبياء حق لا يقوم على غالبية الظن كغيرهم من عوام المسلمين المعبرين اليوم، المعبرون سائر أهل التعبير يعبرون على غالب الظن، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم إنما يعبرون على وحي وعلى أركان شديدة وعلى قواعد وطيدة لهم فيه من الله برهان أو وحي، فتعبيرهم مقتضي الدلالة بالإجماع قطعيا، وهذا اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. فالشاهد أن الرؤيا كانت في الأمم السابقة، فقد رأى أيوب عليه الصلاة والسلام رؤيا، ورأى موسى ورأى عيسى ورأى بعض الأنبياء رؤى، وأغلبها جاءتنا هذه الأخبار عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، لم يكن صحابيا، وجاءتنا في السير كذلك بعض التفاسير، وجاءت في الأسفار في سفر يوحنا والسفر الخامس عشر والتلمود الثلاثين والسابع والثاني وكذلك الحادي عشر وبعض الأسفار، ونحن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم، لكن عندنا من الله برهان من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال القائل ما يغنينا عن زحل، عندنا ضوء الشمس ما يغنينا عن زحل. ثانيا أنها كانت من النبوة، أنها جزء من النبوة، جاء في الصحيحين والمسانيد والسنن من حديث عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات عدة حول أن الرؤيا جزء من النبوة، جاء في الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم كذلك، قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وجاء في الصحيح عند البخاري من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزء من النبوة، وفي رواية من 25 جزء من النبوة، في رواية 23 جزء من النبوة، في رواية 30 جزء من النبوة، في رواية 40 جزء من النبوة، في رواية 45 جزء من النبوة، أي كلها بالصحيحين والمسانيد والسنن أن الرؤيا من أجزاء النبوة. لكن الذي انبرى عند طلاب العلم وكثرت فيه الروايات والحفظ على 46 جزءا من النبوة، وعلى هذا كذلك هناك كلام طيب ننصح به إخواننا طلاب العلم، لله در بن حجر جزاه الله عنا خيرا يقول بعض العلماء يثنون عليه خيرا قالوا ملأ البحر والبر من البر، فهو كذلك إن شاء الله يشرح في هذه الأحاديث من أجزاء النبوة وقد أذهب بشرحها، ننصح إخواننا السامعين الحاضرين أن يعودوا لها، ففيها الفوائد وفيها الشواهد وفيها الكلام الماتع الرائع الذي يشنف الآذان ويطير بالقلوب ويملأ عليك ويجذبك إلى العلم والحلم والسلم. فيذكر هنا معنى قوله اختلف الرواة والشراح في قوله عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزء من النبوة، ما معنى هذا الكلام؟ ذهب وقرب في الألفاظ ورجح رحمه الله تعالى جزاه خيرا، يقول من جزاء النبوة جزء من 46 جزء من النبوة وغيرها من الروايات، قال أي معناها أنه كلما كان العبد صالح وكان لسانه قويم وفعله كذلك صالح وكان من أهل الصلاح والصدق والاستقامة وصحيح العقيدة كذلك كانت رؤياه أقرب إلى أجزاء النبوة وأقوى في أجزاء النبوة. ولهذا ترى كثير من الناس اليوم يخلط في الرؤيا، فيرى رؤيا فيها تخليط، فيها ما هو من أجزاء النبوة حق لا مرية فيه ولا شك، وفيه ما هو من الشيطان، فتأتي كذلك الرؤيا أحيانا تخليط، هذا أنها جزء من النبوة وأنها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله، وهذا اعتقاد أهل السنة بالإجماع أنها في حق الأنبياء وحي. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نوحي إليك أمرا من عندنا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بل عقد الإمام البخاري باب أول ما بدأ من النبوة، وساق حديث عائشة ثم حديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: أول ما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي، ترى قبل نزول القرآن، قبل أن يرى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو على الكرسي ما بين السماء والأرض، صحيحين وغيرهما رأى الرؤيا في المنام، حتى قالت رضي الله عنها في الصحيحين: والله ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا في المنام إلا ويراها في النهار كفلق الصبح. تقول إذا نام عليه الصلاة والسلام ثم يرى رؤيا كان يراها مثل فلق الصبح، تنطبق الذي يراه في المنام يكون في النهار في اليقظة، فهي وحي في حقه. كذلك أخبرنا سبحانه وتعالى، حدثنا الله تعالى في كتابه الكريم مخبرا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الصافات قال: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وتحدث عن نبي كذلك إسماعيل عن ولد إبراهيم قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال أهل العلم: تكررت عنده الرؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال أهل العلم: هنا ما استشار، يعني ما يخبر يقول أنظر هل أنت موافق أو لا، وإنما قال له استعد، لأنه يعتقد، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك إسماعيل النبي ابن النبي يعتقدان بجزم ويقين أن ما رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر الله وحيا منه سبحانه. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم قال طاووس عن عطاء عن ابن عباس عند ابن كثير: أي استسلم وانقاد لأمر الله. فلما أسلم وسله للجبين: وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم المبين، لمثل هذا فليعمل العاملون آية. فالشاهد أنها كانت في الأمم السابقة وفي حق الأنبياء وحي من الله. وجاء في الصحيحين كذلك من حديث جابر في باب الغزوات عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأى منكم البارحة أحد الرؤيا؟ قال: فسكت الناس. فقال: أما أنا رأيت كأن بقرا تذبح، حديث مسلم في باب التعبير النبوي قال: وكأني وجدت جبتي التي أهديت له، فعدت إليها وأصحابي ودخلنا المدينة. قال أبو بكر: يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال: خيرا. وفي الدلالة والاستدلال على قول العبد خيرا في التعبير للمعبر وللسائل. قال: خيرا. فجاءت غزوة أحد فحدث وقتل من أصحابه 70 تلك البقر. فالحاصل أنها وحي في حق الأنبياء. هنا مسألة أقسام الرؤيا يا إخوان يشكل على كثير من الناس، حتى أحيانا نسأل السؤال أحيانا مرتين وثلاثا في اليوم الواحد. أقسام الرؤيا ترى قسمها النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد بعض الفلاسفة أهل العقل الذين اعتمدوا العقل وخالفوا فيه النقل، بل خالفوا فيه الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة، بل عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وقال بها شيخ الإسلام وغيره. ومن خالف أحد هذه الثلاثة الأصول أصبح زائغا منحرفا ضالا من أهل التفرق والعياذ بالله. أهل العقل قسموا الرؤى عبر الفلسفة ويسمون بالحالة النفسية، حتى جعلوا الروح عبارة عن عقل باطني لا يدرك شيء، وعقل ظاهر يدرك الأشياء المحسوسة الملموسة، ثم للأرواح الخبيثة يقصدون بها الجن والأشرار من الشياطين، ثم أن للأرواح الخبيثة دخل وإيحاءات للعقل الباطني، فهذا بزعمهم. لكن عندنا ما هو أحسن وما هو أشد قوة وأشد تثبيتا من كلام هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وعند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه والبزار والحاكم، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة. هذا تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرؤيا ثلاثة: رؤيا صالحة من الله، في لفظ رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث نفس. وفي رواية: الرؤى ثلاثة، بصيغة الجمع. الرؤى ثلاثة: رؤيا يراها العبد صالحة من الله له فيه بشرى، وأهاويذ من الشيطان، أي أضغاث، أي حلم من الشيطان، وأهاويذ من الشيطان، وحديث النفس. وجاء في لفظ: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. قال أهل العلم: والرؤيا من الله هي المبشرة. ويشهد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث سمرة، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله يراها المسلم أو ترى له فيسر بذلك. جاء في لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. هذا عند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء، قال: لما نزل قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: سأله رجل من أهل العراق عن هذه الآية فقال: سألت عنها رسول الله، وحسن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة، قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا الدرداء، والذي نفسي بيده ما سألني عنها أحد منذ نزلت، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وجاء عند النسائي: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم، في الرواية الأولى المؤمن، يراها المسلم بشارة من الله أو ترى له. فهذا هو الشاهد، أن الرؤيا الصالحة هي المبشرة. ومعناها باختصار شديد أنه إذا نام الإنسان ورأى رؤيا يحبها، كم من إنسان يرى رؤيا فيقول: رأيت كأني ذهبت إلى مكة وطفت حول البيت الحرام، ثم أتممت السعي، سعيت ما بين الصفا والمروة، وكنت محرما، ثم حلقت أو قصرت، ثم تحللت من الإحرام، وقام مرتاح البال، سالي الخاطر، دامع العين، هادئ الضمير، مسرور مرة. هذه رؤيا له صالحة بسبعة أمور، مرة مثل هذا بسبعة أمور، فتكون هذه يا إخوان بشارة صالحة ورؤيا صالحة، يحمد العبد ربه عليها سبحانه، يحمده عليها. هذه الرؤيا الصالحة، وهي التي يراها المسلم أو ترى له يكون فيها خير له وفيها سعادة اطمئنة، وهي الرؤيا التي تأتي على ظاهرها. بل جاء في الصحيح من حديث عائشة وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ. اختلف أهل العلم في هذا الحديث إذا تقارب الزمان على خمسة أقوال، فقالوا: تقارب الزمان أقرب الأقوال الذي يظهر، والله أعلم. إذا تقارب الزمان أي إذا استوى فيه الليل والنهار، إذا استوى فيه الليل والنهار. وعادة يا إخوان الليل والنهار ما يستوي إلا في نصف شهر ثلاثة وأربعة إلى نصف خمسة، وهو وقت الربيع الذي نحن الآن فيه، وقت الربيع هذا يتقارب، يتعادل الليل والنهار، يعني يكون النهار مثل الليل أو أقرب من ذلك. وقال بعضهم: إذا تقارب الليل أو تقارب الزمان، أي أصبحت الجمعة مثل بضع اليوم، والشهر كالأسبوع، والسنة كالشهور، أي ما في بركة في الأيام وما تمتد. وقال بعضهم غير ذلك، وهذين القولين والأرجح والله أعلم بحكم التجربة. إذا تقارب الزمان أي إذا استوى واعتدل الليل والنهار، لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ. فنجد الذي يرى هذه الأيام رؤيا، وبعد هذه الأيام في موسم الربيع وكذلك الخريف، نعم، الذي يرى فيه رؤيا تكثر فيه المبشرات والرؤى الصالحة، تكثر فيه المبشرات والرؤى الصالحة. لربما تعرض علينا الرؤى أكثر من 50 إلى 70 رؤيا في اليوم، كلها صالحة، كلها مبشرة من الله. فهذا الرؤيا الصالحة التي معناها الرؤيا الصالحة. الثاني، الحلم من الشيطان. في الصحيح أن رجل جاء، من حديث عبد الله بن ربيعة، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت عجبا. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت كأن رأسي قطعت ثم تدحرجت، فذهبت أو فرحت في طلبها. فهم؟ الرجل هذا رأى كأن رأسه قطعت، حز رأسه وكأنه يتدحرج، وهو يذهب يطلب، يعني يجري بعد رأسه يريد أن يأتي برأسه. قال: فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءه وكرر عليه ما قال، مقالة أو رؤيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحدث بتلعب الشيطان بك، إن ذلك من الشيطان. علق عليه الإمام النووي في 13 مسألة في هذا الحديث، وعلق عليه كثيرا، ومنها أن الشيطان يتلعب بالعبد في حال أن العبد لا يلتزم الأذكار الشرعية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي: إذا أتى أحدكم مضجعه فليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: بسم الله، وفي لفظ: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، ما تحفظ بعبادك الصالحين. وجاءت رواية أخرى بألفاظ أخرى زيادة على هذا. فالحاصل أنه بعد ذلك يكون في حفظ الله ما يتلعب به الشيطان، لا يتلعب به الشيطان، بسبب الحفاظ على الأذكار. كذلك الوضوء، قراءة آية الكرسي، المعوذتين، الإخلاص، هذا هو الحلم من الشيطان. ويدخل فيه الاحتلام، يدخل فيه الاحتلام، والاحتلام يشترط بالإنزال. وإذا رأى إنسان رؤيا ثم دخل فيها ما يخالطه من احتلام وأنزل، أي من يكرمكم الله، فسخت الرؤيا تامة. وهنا مسألة استطراد، بعض العوام يقول أن الرؤيا تفسخ بالدم، يعني يرى أن إنسانا قتل ثم خرج الدم يقول: الحمد لله خرج الدم فسخت الرؤيا. الصواب خطأ، خطأ هذه المسألة، إنما تفسخ الرؤيا بالاحتلام أي بالإنزال، تصير بعد ذلك كلها احتلام ولا تعليق عليه ولا يعلق عليها بعد ذلك، لأن احتلام، والاحتلام من الشيطان، والحلم من الشيطان كذلك. فهذا الاحتلام. ومنه التحزين، كما قال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فدلت هذه الآية أن الشيطان يسعى للمؤمن بكل طريق، ويقعد له بكل سبيل، يحزنه ويثبطه ويأمر بالسوء ويعده الفقر، فهو عدو في حال اليقظة والمنام لكل عباد الله. لكن كيف ينجو الإنسان من براثن الشيطان الرجيم؟ بالاستعاذات والمعوذات. فإن الشيطان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى الشيطان يخنف، يخنف ويصرد هكذا. وحديث نفس، قال ابن مسعود: حديث النفس هو أن يحدث الإنسان نفسه باليقظة في شيء فيأتي وراءه ويراه في المنام. مثل أنا مثلا أطلب وظيفة، أو إنسان دائما يريد السفر للمملكة العربية، كثير من الشباب يتمنى يسافر حتى أنه يتهرب من منفذ الطوال ويردونه من شروره، يتهرب بر ويردونه جو، يموت مولع يريد أن يسافر. فكل يوم يرى المملكة العربية السعودية، كل يوم يرى أنه يسافر. هذا من حديث نفس، وما كان كذلك لا تعبير له، لكن التعبير الذي يكون عليه العمل هي الرؤيا. والرؤيا لها 3 أضراب: إما أن تأتي بشارة، تبشير من الله للمؤمن حتى يشتد عوده، وحتى يثبت، وحتى ينتظر الخير ويحمد الله سبحانه وتعالى وتربطه بربه سبحانه وينتظر هذا الخير، تبشير له من الله. الضربة الأول أنها تأتي تبشير، وتأتي كذلك على شكل تحذير، تحذر الإنسان من غب معصية واقع فيها انتبه، ترى ما يصلح لك، أفق لازم. وهذا يا إخوان من رحمة الله تعالى بالعباد، وكما قال الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده، فمن لطف الله تعالى بنا ومن رحمته تعالى بنا بالضعفاء من الناس والإنسان، بل الإنسان كل ذلك ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، أن الله تعالى يحذره بالمنام واقع في معصية واقع في شيء. كما أن شابا قص علينا رؤيا قال رأيت كأن صقرا جاء وأخذه بمنقاره وفتح قلبه، قال ووضعني في قلبه، ثم طار هذا الصقر إلى شجرة، وهذه الشجرة فيها من كل فواكه الصيف والشتاء، قال فكان هذا الصقر كأنه جاءه كأن النعاس جاء، فكان ينعس الصقر، قال فلما كان ينعس أنا أخرج يدي وينتف ريشة من ريش الصقر، قال فينتبه الصقر، قال فغفى مرة أخرى أي نعس مرة أخرى، قال فأخرجت يدي ونتفت ريشة أخرى، قال ثم نعس ثالثة فأخرج يده ونتف ريشة ثالثة، كم صارت ريش؟ ثلاث. قال فلما غفى الرابعة أي نعس الرابعة، قال أخرجت يدي ويريد أن ينتف الريشة الرابعة، قال ما استطعت ونتفت شعرتين من هذا الصقر. قلنا أنت تشتغل في بقالة كبيرة سوبر ماركت، قال صحيح. قلنا عند رجل فيه صلاح واختارك وطلبك لتقف على الحساب، قال صحيح. قلنا أنت سارق، قال كيف؟ قلنا أنت سارق، آخر مرة سرقت عليه 3200 ريال وفي يوم ثلاثاء، فقال أنا قلت أنت سارق، تقل للرجل جعلك في قلبه وأعطاك وأوكل إليك الأمر ثقة بك وحسن ظنا بك، لكنك أنت سارق. عندنا يقولون بين قوسين طيار، لأن ترى مثل الطير ما شاء الله سريع ما أحد ينتبه له، لما ما رأى من أمره بد قال لا لكن ما نفسارق، أنا أقول لك القصة. قلت هات وش القصة؟ قال القصة أن احتجت مبلغ فأخذتها خفية وأنا عازم نردها خفية. قلنا هذه السرقة بعينها، هذه هي. شوف فالحاصل هذا تحذير له من الله، كشفه الله تعالى. وكم من إنسان يا إخوان كشف حاله في الرؤيا، الرؤيا يا إخوان تكشف أسرار. ولهذا مما ينبغي على المعبرين أو ممن لهم باع في التعبير أو من يشرعون في التعبير أن يتقوا الله تعالى في التعبير، وكما أن مغسل الأموات ينبغي أن يكون حفيظا عاقلا أريبا أمينا، يعني ذو عقيدة ذو إنابة، ينبغي كذلك أن يكون معبر. ما ينبغي عليه نفضح بالمسلمين وأن يكشف أسرارهم وأن يهتك أستارهم، سترهم الله ويفضح ويجعل الأمور والنصيحة بينك وبينه. جاء في سنن ابن ماجه والنسائي حديث أبي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام لا تقصن رؤياك إلا على عالم ناصح، وجاء في رواية عند البخاري لا تقصن رؤياك ولا تعبرها إلا عند عالم ناصح أمين. يقول ابن حجر وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يعبر عند الفاسق ولا عند الجاهل ولا عند الذي ما عنده أمانة، هكذا على عالم أي بالرؤية وبأسرارها ورموزها وبعلم التعبير. ناصح ينصح لك إن كنت في خير يقول لك احمد الله، هذه نصيحة ترى، وإن كنت في شر يقول اتق الله، وإن كنت في مأساة يقول اصبر. ناصح أمين يحفظ سرك فيها. وكم قد عبرت من الرؤى ودلت على أن هذا الإنسان فيه وذاب وهذا فيه وأن هذا الإنسان كذا وأن الذي عانه فلان وأصاب بالعين فلان صوب السحر فلان، فتوخذ بذلك النصيحة وهي دعوة إلى الله. بل كان سعيد بن مسيب التابعي رحمه الله تعالى الذي أخذ العلم عن أسماء بنت أبي بكر، وأخذت أسماء عن أبيها الصديق، وأخذ الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة أخرى. فالحاصل هذا معنى حديث النفس وقد استبنا فيه، وهذه أقسام الرؤيا. الفرق بين الرؤيا والأضغاث يشكل على كثير من الناس وطلبة العلم، كيف يفرق بين الرؤيا والأضغاث، حتى أن إنسانا قال اتصل بي وجلس يسرد الرؤيا قريب ربع ساعة تزيد وتنقص قليلا، فلما انتهى من ذلك قلنا هذه أضغاث أحلام ما لها تعبير. قالوا ربع ساعة أقص عليك وخسرت كرت، تقول لي بالأخير أضغاث أحلام وكأنه ما أخذها. قلنا هذا الواقع أضغاث أحلام، وقمنا بهذا أنها أضغاث أحلام لأنه ينبغي على المعبر أن يستمع الرؤيا كاملة، لأن في الرؤيا أحيانا يكون يا إخوان ناسخ ومنسوخ، فأحيانا تأتي تخليط أولها يكون أضغاث فيأتي رمز قوي لنا فيه دليل من القرآن والسنة أو الإجماع نأخذ به ونعبرها بعد ذلك. فالفرق بين الرؤيا والأضغاث أن الرؤيا يا إخواني تأتي متسلسلة قصيرة تحكي معاني ورموزها لا تتضاد ولا تتناقض، هذه رؤيا، بل تأتي تحمل أحيانا الرموز متواترة، أحيانا يكون رمزين، يكون في الرؤيا أحيانا رمزين أو ثلاثة تدل على معنى واحد، مثل إنسان دل أن الله تعالى يرفعه بعلم فيرى أنه يمتلك طيارة، ويرى أنه يطير، ويرى أن له طيبا، شوف، فهذه ثلاثة رموز. أول شيء الطيارة، الطيارة وين تصلح تكون؟ في البر ولا في الجو؟ في الجو، دلت على رفعة، هذا رمز. السماء وين هي، فوق ولا تحت؟ فوق، دلت على رفعة. الطيب ينتشر تحت ولا يطير فوق؟ فوق. فهذه ثلاث رموز تصب في معنى واحد الذي هو الرفعة، فنقول بشرك يا أخي سيرفعك الله تعالى بالعلم أو بالقرآن أو بالإخلاص أو بصدقة أو ببكاء في ليلة أو بركعة في ظلام الليل، لعل الله تعالى يرفعك بعلم أو حلم أو ما أشبه ذلك، فأبشر بخير. فهذا هو الشاهد بارك الله فيك. وأما الأضغاث فإنها تأتي متشعبة، كان إنسان يرى أنه يأكل مثلا يأكل تفاحة وفجأة تحول طماطة، ويرى كأنه متزوج بامرأة وإذا بها بقرة، هكذا تحدث. كنت تكلم أحد العوام شايب جزاه الله خير، ضرب من العمر 109 سنين وما زال ذو حافظة عجيبة ويحفظ من أشعار الشيء عندنا في مسجدنا، كنت تكلم على مثل هذه الأمور، قال لي عن الأضغاث وشيء وكيف تأتي الأضغاث، قال لي يعني عصيدة. قلنا بارك الله فيك وفرت، قفلت الأبواب، المشوار طويل. إيه عصيدة، إذا طالت بك الرؤيا شفت أنها دخلتك من البحر إلى الجو إلى البر، وإذا بك في كل حدب وصوب، وإذا بك تطير وتأكل الحلو الحامض والمر والحار والرطب واليابس، وهكذا اعرف أن هذه أضغاث، لكن قصة على معبر لعل فيها شيء كما قلنا. وهكذا ومن التأصيل أصدق أوقات الرؤيا، أصدق أوقات الرؤيا يا إخوان وقت السحر بالإجماع، وهذا وقت شريف مبارك، وهو قيل على وجود أنه أصدق أوقات الرؤيا الصالحة، يعني أصدق أوقات الرؤيا وقت السحر الأسحار لورود الدليل فيه، لأنه أشرف الأوقات كما جاء في الصحيحين والمسلم السنن حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الأرض وذلك كل ليلة، فينادي هل من سائم فأعطيه، هل من صائم فأجزيه، هل من مظلوم فأنصره، الحديث. فهو وقت نزول المولى سبحانه وتعالى جل في علاه، ما يكون فيه للشيطان نصيب ولا حظ من التلعب بعباد الله الصالحين وأوليائه المؤمنين المتقين، فيكون أصدق أوقات الرؤيا. غالبا يرى فيها من يرى في هذا الوقت الشريف رؤيا غالبا تكون صالحة صادقة، وفي فرق بين صالحة وصادقة. الصالحة يا إخوان ما تكون إلا للصالحين من المؤمنين الذين هم على ملة الإسلام وعلى التوحيد، تكون رؤاهم صالحة. أما الصادقة تكون للمسلم والكافر كرؤيا العزيز، كانت صادقة وغير صالحة، وهذا اعتقاد أهل السنة كما في الفتاوى وكما لابن شاهين وغيره. رأيتم؟ فأوقات أصدق أوقات الرؤية الصالحة وقت السحر لورود الدليل الذي سمعتموه، وتفاؤلا قال بعض المعبرين وتفاؤلا يقال وقت نزول الأمطار وتفتح الأزهار ونضوج الثمار، تفاؤلا قالوها لأنه موسم خير وموسم بركة وموسم الربيع هذا، تفاؤلا. هذا أصدق أوقات الرؤيا. أوقات الرؤيا هناك كثير من يشكل عليهم يقول أنا رأيت بس في الضحى، أنا رأيت بس بعد صلاة الفجر، أنا رأيت بعد الظهر، هل تجاز هذه الرؤيا؟ الجواب نعم، إنما يشترط في الرؤيا شرطا واحدا وهو النوم. متى ما نام العبد أو الإنسان ورأى رؤيا في ليل أو نهار تجاز، لكن أصدق الأوقات كما قلتم كما قلنا الأسحار وقت السحر. وجاء في الصحيحين من حديث أم حرام بنت ملحان أن النبي عليه الصلاة والسلام زارها أو لقيها فقالت يا رسول الله رأيت رؤيا على إثر نومة نمتها بعد العصر. رأيتم بعد العصر؟ قال ما رأيت؟ قالت فقصت عليه رؤيتها فقال عليه الصلاة والسلام ابشري إن صدقت رؤياك لتركبن البحر. فركبت البحر في عهد معاوية رضي الله عنه وعن أصحاب رسوله أجمعين، ركبت البحر وحدث ما تعلمون من أمر المسلمين من الفتن والابتلاءات. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر لها الرؤيا بعد العصر، ودلت هذه الرؤيا أنها بعد العصر. بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نائما متوسدا بردة له في ظل الكعبة فجاءه فأتاه آتيان فقال انطلق انطلق. جاء في مسلم وغيره أنه كان قال كنت بين النائم واليقظان، وهي رؤيا تعتبر. والصحيح باعتقاد أهل السنة أنه أسري بروحي وجسده عليه الصلاة والسلام، ولما أتاه الآتيان بروحي وجسده على اختلاف من بعض أهل العلم، لكن رجح بعضهم كشيخ الإسلام وغيره أن بالروح والجسد، والله أعلم. آداب الرؤيا والمنامات، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره، ترى بالصحيح إذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله، هذا ترى أول أدب، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب دون من يكره. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن العبد ربما يحسد حتى في الرؤيا، لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال فلا يحدث بها إلا من يحب دون من يكره، وليطلب تعبيرها وينتظر الخير من الله يأتيه. قال وإذا رأى أحدكم ما يكره، شوف أداب الرؤيا الصالحة، فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب دون من يكره. وآداب وإذا رأى أحدكم ما يكره، قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله من شرها وليتحول عن الجنب الذي كان عليه، بمعنى أن العبد إذا رأى رؤيا وقامه على شقه الأيمن يتحول الأيسر، وإذا كان على الأيسر يرجع الأيمن، وإذا كان على ظهره يضطجع ولا ينام على بطنه، منهي عن النوم على البطن. قال فليتحول عن الجنب الذي كان عليه، فليتعوذ بالله من شره أول أدب، وليتحول عن الجنب الذي كان عليه. ثالثا قال وليدخل ثلاثا عن شماله، إرغاما للشيطان، وفي رواية ينفث، النفخ والنفث غير التفل، التفل. قال ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضر، الحديث في مسلم هنا. قال الإمام مسلم في هذا الحديث دليل، الإمام النووي في هذا الحديث دليل على أنه من رأى الرؤيا الشر أو رؤيا يكرهها وكان ظاهرها وباطنها الشر ثم ما تحدث عنها لا تضره، للحديث. قال ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضره. وزاد بعض العلماء أدبا اجتهاد، قال وإن شاء قام وتوضى وصلى ركعتين، وصلى ركعتين، ليش استندوا في ذلك؟ هذا ليست من الحديث، إنما اجتهاد بعض العلماء وبعض المعبرين. قالوا استند من قال بالوضوء عقب هذه الأربع الآداب ثم الصلاة ركعتين للحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال رحنا بها بلا. شوف استنادا وتفاؤلا، استئناس ليس إلا، والله أعلم. هنا مسألة يا إخوان، هل التعبير علم يكتسب؟ أنا سألت معبر قوي، سألت معبر من أهل السنة، هل التعبير علم يكتسب؟ قال لي لا، إنما هو إلهام وفراسة. ما أردت بسؤالي له إلا أن يشد عضدي في شيء في نفسي، فما وجدت مطلبي وبغيتي منه. الصواب يا إخوان أن علم التعبير علم يكتسب، ليس حكرا على أحد. وقد أورد الإمام الذهبي في السير في ترجمة أسماء بنت أبي بكر أنها قالت من سمعتموه يحدث أن التعبير يكتسب، أن العلم حكرا، أي التعبير، علم التعبير حكرا على أحد، فلا تصدقوا كلمة شبهها، غير صحيح. قال إنما تعلمت عن أبي وأبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سند بن سيرين يرجع إلى سعيد بن سيرين، سند محمد بن سيرين، وهكذا من أتى من بعده فهم تعلموه. بل ذكر ابن القيم شيخ الإسلام الأصغر رحمه الله تعالى أنه تتلمذ على الشهاب العابر، وكان في القرن السابع، في القرن السابع الهجري، وعاصر شيخ الإسلام ابن تيمية الشهاب العابر، وكان آية في التعبير، حتى أن شيخ الإسلام يذكره فيقول والله لكأن له رؤيا من الجن، وما أخافني أحد من المعبرين كما أخافني الشهاب العابر. قال الإمام ابن القيم قال أخذت عنه دروسا في التعبير، ولكني ما برحت أن مات فرحمه الله. كان عجيب، حتى أنه يشبه قال كان عجوبة في زمانه في القرن السابع، وكان هناك في القرن السادس، هناك في القرن الخامس، وفي القرن الثاني كان كما تعلمون محمد بن سيرين، منتصف القرن الثاني بداية الثالث، محمد بن سيرين الذي كان عجوبة في التعبير، ومنهم بعض السلف كسعد بن مسيب والحسن البصري وعطاء وقاووس وأبو مسلم الخولاني وغيرهم، كان من أئمة التعبير، وكان لهم باع وسيادة وريادة وقيادة في التعبير. فعلم التعبير يا رجال يكتسب وفق قواعد إذا سار عليها العبد، وما الفراسة والإلهام إلا قاعدة ومنحات كذلك في التعبير يتجه إليها المعبر، فكلما كان ذو فراسة وذو إلهام اشتد تعبيره. هذا الذي نستطيع أن نقوله، اشتد تعبيره. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري في تفسير قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب، ذهب إلى أن الفراسة، والصحيح غير ذلك، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعضهم السنة وهو الأقرب إلى الصواب والعلم والدراء والرواية الصواب، والله أعلم. فالحاصل أن علم التعبير يكتسب وفق قواعد، والقواعد في التعبير أكثر من أن تعد، وأعظم ما يرجع إليه في التعبير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل الذي يعتمد عليه المعبرين من أهل السنة، من أهل الحل والعقد، من أهل الاتباع للابتداع الزير. أول أصل يعاد إليه فتعرض الرؤيا على كتاب الله، فإن هناك ما وافق من كتاب الله كالبيض، رأى إنسان امرأة رأت كأن لها بيضتان جميلتان، قالت شكلا عجيبا كذا كأنه يلمع، قلنا ما شاء الله تنجبين بنتين جميلتين كالحوراوتين، أي نعم، فولدت توأم من البنات، ودعيت إلى العقيقة وأجبته. فجاء تأويلها من القرآن كأنهن بيض مكنون، يتحدث الله عن النساء أي الحور، ما نقول تجيبي حورية من العلة، نناسبها عن منزلها، منزلتها الشرعية وفق أحكام الله، بحيث بشرط واحد ألا تتعارض الرؤية مع النصوص، كذلك تعبيرها لا يتعارض مع النصوص الشرعية إطلاقا. وكذلك إنسان رأى كأنه يحمل كأنه يقود بعربية هذه حق المشلولين خشبة أو لوحة أو جذع نخلة، قلنا عجيب، خيرا إن شاء الله، فأصر علينا، قلنا خيرا، الواضح يا أخي أنك تقدم مساعدة لإنسان فقير منافق، منافق، أخذنا ذلك من قوله تعالى كأنهم خشب مسندة هكذا. ففعلا في النفاق، الرجل ما يصلي ويطعم في العلماء ويسب بل يعاكس النساء، مشلول ما يستطيع الحركة، وقس على ذلك فافهم ترشد وفقنا الله إياكم، فتؤخذ من القرآن الكريم أول شيء الرؤيا، وهكذا كنهر العسل واللبن والنحل والسماء والسنا والهوى والماء والسنا والخلق والتدبير والكون، وهكذا وكل سورة في القرآن تدل على معنى، وكل آية تدل على أمر، وهكذا إذا فهمها المعبر وعرف على ما تحوي هذه الآية والسورة فهم ذلك. وكما إنسان رأى كأنه يكتب الفاتحة في السماء بأحرف من ذهب وتنزل هذه الأحرف من الذهب المطر، قلنا عجب والله، يا أخي أنت تتصدر للرقية الشرعية وتأخذ على ذلك مالا وسترقي سلطانا من السلاطين، ويجعل لك ويضرب لك سهما وغنما كثيرا، ولكن تهجر من أرضك. وهذا كان في السعودية، ففعلا رقى ابنة أمير وحدث له من الخير واتصل بي على الظهر بعد هذا، فهذا الحاصل. فالفاتحة دلت على أنها رقية لنا. في ذلك حديث أبو سعيد، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ما يدريك أنها رقية، فتعرض الرؤيا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعبر كذلك والقواعد منها اشتقاق الأسماء، فسالم يعبر بالسلامة عنه، وراشد بالرشد، وعلي بالعلو، ومحمد بالحمد والثناء، وقس على ذلك. أحيانا تعبر بالاسم واشتقاق الاسم، كذلك مثلا باشتقاق أسماء الفواكه، كإنسان رأى أن له مزرعة أو كأنه أخذ سفرجل، تعرفون شو السفرجل؟ فاكهة حامضة هكذا تأتي، لا تفاح ولا يعني ولا عنبروت كما يقال، سفرجل، نعم، وكأنه رماها في بحر، قلنا أنت تسافر وتركب البحر، تسافر وتركب البحر وتخاف. فوالله اتصل به، هو واحد من أهل السنة، سافر بعد ذلك واتصل به على السفينة، قال والله إني خائف، ما أدري قلبي وينه، فوق ولا تحت، بل قد نزل إلى عرقوبي، يقول عرقوبي. نعم، فأخذنا هذا من اشتقاق اسم السفرجل، سفر قسم دل على سفره، رماها البحر، رمى السفر البحر، يسافر بالبحر. شوف، والجل زدنا عليها واو فأصبحت وجل، أي خوف، رأيتم؟ وهكذا قس على ذلك، والأمثلة كثير، ترى الوقت ما يتسع. وأحيانا كذلك تعبر الرؤيا يا إخوان بالأوقات، بالمواسم، فرؤية الصيف ترى غير رؤية الشتاء، رؤية الصيف غير رؤية الشتاء، فالذي يرى النار في الصيف أيام القيض الحروب يراها تعبر غير الذي يراها في البرد، ترى النار في البرد محمودة لأنها مطلوب تضاد البرد، والناس كلهم يطلب الدفء والحرارة، أليس كذلك؟ هذا الأمر، فتعبر بخير. تفضل يا أخي، تفضل، من أراد أن يذهب يذهب، بارك الله فيكم. وأما في الحر والصيف والقيض فتعبر بشر والعياذ بالله. وكذلك بالأمثلة العربية، كرجل رأى رؤيا، عبرنا نسيت الرؤيا، لكن التعبير أن له زميل في العمل، أن له زميل في العمل، كل واحد أمكر من الآخر، وكل واحد أخطر من الآخر، وكل واحد أشد حيلة من الآخر، فعبرناها بذاك المثل اللي يقول جني عشق عبرض. فتعبر كذلك بالأمثلة، وهذه التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، التي لا تأتي بشارة ولا حذارة، إنما تكشف حال إنسان أو تحذر من غب معصية أو شيء هو واقع به خطأ، انتبه، ترى أنت فيه خطأ وما أشبه ذلك. كذلك بالشعر، أحيانا بالشعر وباللغة العربية، وقف على ذلك. والقواعد كثيرة بعد ذلك بالمعكوس وبالضد. أخيرا مما يدخل في الضد والمعكوس ما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني وذكره في السلسلة، أن امرأة من الأنصار اعتادت أن تعبر رؤيا عند النبي عليه الصلاة والسلام تراها كل سنة، فجاءت تطلب النبي عليه الصلاة والسلام مرة ما وجدته، والرؤيا هي قالت: يا رسول الله، إن زوجي يسافر للتجارة وما يذهب مني حتى يحبلني، يعني تكون حبلة حامل، فأرى رؤيا. قال: وما رأيت؟ قالت: رأيت كأن سارية بيت انهدمت، سارية العمود اللي يأتي في الوسط، كأنها انهدمت، وكأني ولدت ولدا أعور. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت حامل؟ قالت: نعم. قالت: لدين ولدا برا، وفي رواية بارا إن شاء الله. زوجك مسافر؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يعود وتجدين منه خيرا. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، عاد زوجها وحدث خير وفعل خير وأعطاها خير، ولدت ولد لعله يكون من أهل الخير، لأن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام حق لا مريا فيه، ما في على غالب الظن، هذا اعتقادنا في النبي عليه الصلاة والسلام بل في الأنبياء. قالت: فجاءت إلي، تقول عائشة راوية الحديث، تطلب رسول الله. قال: فما زلت بها، شدت عليها. فقالت المرأة: هي رؤيا رأيتها. قالت: وما رأيت؟ قالت: قصت علي الرؤيا نفسها، ترى كل سنة، لكن تقول لعلها يكون تعبيرها آخر أو يختلف. قالت: فقلت لها: زوجك مسافرا؟ قالت: نعم. قالت: يموت. شوف التعبير، لأن السارية اللي يقوم عليها البيت كلها يعني أمور البيت وتدبير البيت تقوم على من؟ على الأب، على الزوج. كذلك عبرت البيت على الأسرة، والعمود على الزوج، انكسر مات. قالت: زوجك مسافرا؟ قالت: نعم. قالت: يموت. أنت حامل؟ قالت: نعم. قالت: ولد أعور، ولدت ولد أعور. قالت: تلدين ولدا فاسقا أو فاجرا، فهو الولد في المرأة. وبكت، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها، فقال: ما لها؟ قالت: عبرت لها رؤيا. فقال: ما قصتك؟ أنت أنت؟ قالت: أنا يا رسول الله، أنا أنا. قال: ما رأيت؟ قالت: كما رأيت. قال: ما عبرتها يا عائشة؟ جاء في رواية: ما عبرتها يا عائش، ترخيم، ما عبرتها. قالت: يا رسول الله، قلت لها: زوجك مسافر يموت. فجاءها الخبر من حين زوجها مات في الطريق، وقلت لها: تلدين ولدا فاجرا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هكذا يا عائشة، إن معبريها بالخير. وكان عليه الصلاة والسلام، ترى يا أخوان، من السنة الفأل، قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين، قال: ويعجبني الفأل. وفي رواية: الفأل الحسن من الله والتشاؤم من الشيطان. فكان يعبر بالفأل ويقول الفأل عليه الصلاة والسلام. فقال: عبريها بالخير. وقال للمرأة: لا تقصي رؤياك إلا على عالم ناطع. فدلت هذه الرؤيا. قالت: فمات زوجها. فقالت هذه المرأة الأنصارية: فما أراني إلا ألد ولدا فاجرا أو فاسقا. طيب، كيف التقريب بين تعبير النبي عليه الصلاة والسلام وتعبير عائشة رضي الله عنها؟ التقريب بينهما إليكم: النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر على البعد كما يسمى، فكان يعبر عليه الصلاة والسلام فعلا وبالضد، هذه القاعدة تدخل في الضد والمعكوس، فالموت يدل على حياة وعلى سفر، والضحك على بكى، والبكى على ضحك، والفرح على ترح، والترح على فرح، والقيام على جلوس، والجلوس على قيام، والفقر على غنى، والغنى على فقر، والسفر على حضر، والحضر على سفر، والكبير على الصغير، والصغير على الكبير. وربما يرى الولد رؤيا فتعبر لأبيه لا تعبر له، وربما ترى البنية رؤيا فتعبر لأمها وزوجها وخالتها، ولا يقدر على ذلك إلا اللبيب من أهل التعبير ومن وفقه الله، كما قال ابن الوردي. فالتقريب بين التعبيرين، أي تعبير النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر بالضد، أي أن زوجها سيأتي معه خير وسيصلح من بعض أركان البيت، ربما يهدم هذا العمود ويعمل اثنين، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مراده كما قال الشراح. وأنها تلد ولدا أعورا، أي ما يرى إلا خير، ما يرى إلا الخير، وكأن عينيه عينا واحدة ما يرى بها إلا الخير والنور والهدى والسداد والرشاد، فكان يقع كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة وعائشة رضي الله عنها عبرتها على الظاهر المحسوس الملموس، ترى تعبير عائشة صحيح. وهذه تتفرع لنا مسألة أن الرؤيا أحيانا تعبر بالخير والشر، لكن ينبغي أن المعبر اتق الله يفكها مفتاح الخير ويرمي مفتاح الشر. أحيانا بعض الرؤى تفتتح مفتاحين، كهذه الرؤيا مثلا عائشة شافت الأمور كلها مباشرة وعبرتها حقا وقع التعبير. هنا مسألة يا إخوان هامة، أن إنسانا إذا رأى رؤيا، أنه إذا رأى أحد الناس إذا رأى رؤيا وعبرت عند إنسان لا يتقن التعبير ترى ما تقع، وكما جاء في الصحيحين وعند ابن ماجه كذلك في باب التعبير النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا على قدم طائر، وفي رواية على جناح طائر، إذا قصت وقعت، وإذا عبرها المعبر وقعت، وإذا عبرت وقعت. معنى هذا الحديث أن شوف الطائر لما يطير ويحمل شيء في قدمه ما يستقر شيء في قدمه، ما يجلس حامل له ليل والنهار، على طول يفكه بأي وقت. كذلك الرؤيا إذا قصصت على معبر وفكت تقع مباشرة قدرا من الله سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويختار، وكل شيء عنده بمقدار، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اعتقادنا أن الشيء حتى بالرؤيا قدرا من الله سبحانه وتعالى سبحانه. فهذا المعنى. فإذا رأى إنسان رؤيا وجال عند واحد مخبط وقال رأيت ورأيت ورأيت، وقال له مثل إنسان رأى كأنه يشرب حليب، قال له أبشر اصبر واحتسب، قال لي قال يموت عليك ابنك وعبرت أنا، قلنا تبا له أف وتف، منين أخذها؟ بل الحليب الفطرة، وعبرها النبي عليه الصلاة والسلام، عبرها لعمر العلم، قال فرأيت الري يخرج من أظفاره، قال ما أولت ذلك يا رسول؟ قال العلم. ويعبر بالفطرة، حديث الفطرة تعرفون حديث جبريل لما قال أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك، اختار اللبن، فدلت على غير استقامة. قلنا زوجتك حامل، قال نعم، قلنا تلد بنتا إن شاء الله يكون فيها الصلاح والخير، ولدت بنت لله الحمد، قال ما دام صدقت بالتعبير بالبنت والله إنها إن شاء الله صالحة وفالحة بإذن الله. فالحاصل إذا وقعت قال له ولدك يموت، من أين جاء بموت؟ وهكذا. فالحاصل هذه بعض المسائل، والمقام لا يتسع. جزا الله إخواننا خيرا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا بعض الرؤيا عنا طمنا عليكم كثيرا، نختصر إن شاء الله. هل يوجد كتاب حول أصول الرؤيا؟ هناك كتب كثيرة كالشهاب العابر وأربعين قاعدة للتعبير للسدحان، عليها بعض مؤاخذات أو ملاحظتين أو ثلاث عند الأخ أسامة كذلك. رأى أحد أصحابي أنه تاه في أرض، ثم وجد أحد أصحابه ثم انطلقا سويا ويريدان أن يذهبا إلى الشيخ محمد بن مانع وطلابه، لكن منعهم شارع كانت تمر السيارات فيه بشدة. هذان الرجلان فيهما خير، وكما أخبر الله تعالى لنا فيها من القرآن هذا، له أصحاب يدعونه إلى الخير ائتنا، إلى الهدى ائتنا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، هذا سيمنع من جالسة المطاوعة أو سيؤذى إن كان معهم. نعم، الشارع هذا السبل الذي رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا صراط الله المستقيم، ثم السبل قال الحديث، قال رأت أمي أنها في غرفتها وكانت ذباب يؤذيها، ثم أتت حشرة كالفأر خضراء فرشت على الذباب هواء فقتلت الذباب. الحمد لله، كما قال القائل مصائب قوم عند قوم فوائد، الفأر من الفواسق عدو فاسق، وربما يسكن مع الإنسان في البيت، وربما الإنسان يعيش بين أناس فيهم فسق، وربما الإنسان فويسق، فسيتخلص أو تتخلص هذه المرأة من أعداء حقراء كالحشرات كالذباب هذا بسبب عدو فاسق، تكفيها الله تعالى المؤنة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الله أعلم. إني أحبكم الله، رأيت في المنام أن قطا أسودا عيونه خضر وهو ينظر إلي، ما تعبير عندك عين من الجن. ذهب الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام إلى أن الحكمة من أنه إذا نظر الرجل في المرآة يقول بسم الله ويدعو، قال الحكمة أن الجن يصيبون بالعين، في الفتاوى أن الجن يصيبون بالعين، بل يقول شيخ الإسلام وعين الجن أشد وأخطر وأهلك للعباد للإنس من عين الجن. فهذا الرجل لعل به عين من الجن فيتدارك نفسه، أو هذه تحذيرية لألا تصيبه عين الجن. وعليه المحافظة على الأذكار الشرعية كأذكار الصباح والمساء، فلا يزال عليه إن الله حافظ. إمرارا في المنام أنها في مكتب وقال لها رجل اقرأي سورة الحجرات، فقرأتها فلما انتهت قالت الحمد لله الحمد لله. سورة الحجرات سماها بعض أهل العلم، سماها الإمام النووي في التبيان في نعم في علم البيان في آداب حملة القرآن، نعم نعم سماها سورة الآداب، سورة الحجرات سماها سورة الآداب. فهذه المرأة عليها أن تأخذ ببعض هذه الآداب التي في الحجرات وهي على ظاهرها، وأن تتأدب بهذه الآداب إذ أنها خير لها في الدنيا والآخرة، والله أعلم. ومرة أخرى رأت أنها تقرأ سورة الحشر، إن كان عندها مظالم هذه تتق الله تتق الله. رأيت في المنام أن امرأتي في مكتبة المسجد كاش شفى رأسها ووجهها تلبس نظارة سوداء، فجاء الشيخ محمد بن مانع معه رجال فمدت يدها وصافحته، وأنا أنكر عليها على أن تتحجب، هذه بضدها، لزوجتك محتشمة وما تصافح الرجال وفيها خير لعل الله تعالى ينفعها، والله أعلم. رأيت في المنام أني بجانب الشيخ مقبل رحمه الله رحمه الله، فجاء رجل يسأله عن بعض الآيات المتشابهة، فأرشده إلى كتب تبين المتشابه ككتب الشنقيطي، فرجع هذا الرجل وقال لم أجد جوابا، فقال له الشيخ مقبل اذهب إلى الشيخ يحيى على ظاهرها، ما تحتاج تأويل ولا تعطيل، على ظاهرها على ظاهرها إن كان عنده مسائل أو شيء. فالشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة وقدس الله روحه أجاز الشيخ يحيى في المنام واليقظة، وتواترت الرؤيا في هذا، فهو أجازه في اليقظة والمنام. فاذهب إن أشكل عليك أمرا عد إلى خليفته تجد خيرا بإذن الله. هذه الرؤية. ثم وقع في نفسي بعد الاستيقاظ قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم، فما تأويل هذه الرؤية على ظاهركم؟ قلنا والله أعلم. رجل رأى، وفيكم بارك الله، شمعتين أحدهما طويلة والثانية انتهت، فحاول أن يرفع دبلتها أيوه من الأرض دون جدوى، هذا سيساعد امرأتين ضعيفتين. وكان ابن مسعود يقول حرج رسول الله حق الضعيفين، قيل هم الضعيفان، قال الرجل اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة، فهو سيساعد امرأتين أحدهما يعني يساعدها أكثر من الأخرى، ولعل امرأة تذهب عنها أو تموت عنها وما أشبه ذلك، تلك التي كانت دبلتها من الأرض التي كان يريد أن يأخذ بيدي أو يرفعها، والله أعلم. والدي يعاني من مرض خطير، فرأيته ينزل من سيارة قديمة بابها الذي نزل منه مسقوف وهو يقول إلى هنا ويكفي، مشقوق، الله المستعان. نسأل الله أن يعطيك خيرها وأن يكفيك شرها خيرا إن شاء الله، يتوقف عن مثل هذه. وما يمنع أن يقول معبر، لقد كان يعرض على ابن سيرين أحيانا الرؤى الكثيرة، فيعبر اثنتين أو ثلاثة أو عشر، وكان يوصي الطلاب ويوصي السائلين فيقول اتق الله في المنام في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام، اتق الله في اليقظة وما يضرك في المنام ما ترى في المنام. وبعض الناس والله اتصل عليه في الصباح يأخذ له غفوة بعد الفجر ورأى رؤيا غلط واتصل عليه، وبعد الظهر ينام ويرى رؤيا، وبالليل يرى 20 رؤيا، فهو عايش في الرؤى ليل ونهار. ما كذا، ما هو صحيح أن يعبر كل الإنسان كل رؤيا، لكن الرؤيا التي أطلقت والتي فيها خير بشارة وأعجزته ما عرف معناها ولا قرب في مسائل هو موجودة معه في الواقع يسأل بها للاستئناس، ونحن نعبر على غالبية الظن وربما أننا نخطئ ونصيب، وربما الخطأ أكثر من الصواب أو العكس. فإذا رؤيت رؤيا فيها شر فينبغي على المعبر أن يقول نسأل الله لك خيره ويجنبك شرها أو يسكت عنها فلا يعبرها، من باب الاستئناس كما مر علينا في الحديث، ولا يحدث بها أحد فإنها تضره. وإن جاء أمر الله فأمر الله ما يرده لا تعبير رؤيا ولا منام سبحانه، لا معقب لحكمه. رأيت أني جالس مع أحد حفاظ القرآن وهو يخرج من فيه لبانة فغسلها وأعطاني ما شاء الله ما شاء الله. تتعلم منه علم وتأخذ لسانه، تأخذ لسانه، أي تصبح لسانك مثل لسان شيخك أو هذا القارئ بإذن الله، يصلح الله تعالى اعوجاج لسانك، يستقيم لسانك إن شاء الله. والله أعلم. رأى أحد طلاب العلم من دار الحديث بدماج، رأى زميلا له في المنام أن جملا كبيرا يلاحقه، فوصل إلى أناس ذو صلاح، فلما وصل إليهم سقط، فأراد الجمل أن يأكله، وأولئك ينادونه قم يا فتى قم يا فتى، فلما أراد أن يأكله أخذ هذا الفتى سيفا كبيرا فقتل الجمل. هذا الإنسان سيقتل شيطانا بالذكر، سيقتل شيطانا إن شاء الله بالذكر. نعم. وعنده، ودليل على أنه عنده دين كذلك لعل الله تعالى يقضيه عنه، إني رأيت زوجتي بعد السداد مع أهلها الموافقة على زواجي. كيف يعني السداد مع أهلها؟ إني رأيت زوجتي بعد يعني الاتفاق، نعم، مع أهلها الموافقة على زواجي إياها أي بها، رأيتها في المنام بعدما صليت في الساعة 12:01 ليلا صلاة ما أحلاها. هذا في المنام، رأيت في المنام بعدما صليت، يعني صلاة ما أحلاها من صلاة، ما صليت مثلها من قبل في الليل. نسأل الله الإخلاص لنا ولك. صلاة خشوع ودموع اطمئنان في القلب. ثم نمت رأيتها واقفة في صفين بين النساء، وأنا واقف بين الصفين وهي ناثرة شعرها علي ثياب بالية قديمة، وكأني قد ذهبت إليها لكي أصحبها معي إلى بيتي، ثم دخلت بين الصفين كالعادة، أو دخلت بين الصفين كالعادة عندنا، فرأيتها بهذا الحال فدهشت، فقلت وأنا بين النساء هذا ما هي زوجتي وهي تمسك بثوبي، فقالت النساء هي زوجتك هي زوجتك، ما هي زوجتي، اختلط عليه الأمر. هذه الرؤيا غير محمودة، ننصحك وننصح زوجتك بتقوى الله تعالى والمحافظة على السنن، المحافظة على الفرائض أولا ثم السنن. تلفزيون ما في خير ترى يا إخوان، الصور في البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه المرأة عندها شيء، هذه ناثرة الشعر، ثياب بالية، والله تعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بالدين، وثياب بالية تدل كذلك على الزوج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وغير ذلك. فننصح أنفسنا وإخواننا وهو وزوجته بتقوى الله تعالى ومراقبته سبحانه. كثيرا ما أرى وأنا نايم، لازم النوم، أنني أتوضأ بماء عكر يشبه أحيانا الشاي، زد على ذلك أني أجد مشقة وتعب وتأخر أثناء الوضوء المذكور آنفا، مما قد يؤدي ذلك إلى تأخري عن الصلاة، وبالمقابل كثيرا ما أرى وأنا نائم أنني بصلي بالناس وأحيانا أؤذن وأشعر براحة وخشية عند الأذان، فما تعبير هذه الرؤية وبارك الله فيكم وفيكم. هذا الأخ محتاج، تعثر عليه الأمور، عسره أكثر من يسره، لكن يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، على أن يدعو الله تعالى. عرض مسائلك، هذا الرجل قليل الدعاء يا إخوان، صاحب هذه الرؤيا قليل الدعاء، كان الصحابة يعرضون مسائلهم على الله سبحانه وتعالى، عقلها وتوكل، أنت محتاج توكل على الله، أنت تطلب حاجة لكن ما عندك فيها أسباب، ما عندك فيها أسباب، تتغلق عليك الأبواب وما تبذل في ذلك وفي سبيل ذلك الأسباب، خاصة الأسباب الشرعية التي إن وافقت رضا الله تعالى رضي الله عنها فسببها لك ويسرها لك وإذا وافق السبب رضا الله تعالى وفقك له. والصلاة تدل على استقامة، تدل على أن هذا الأخ على خير لكن معسر، وعليه أن يدعو وأن يبذل الأسباب في بعض أموره لعله يجد خيرا إن شاء الله تعالى. والأذان يدل على قول حق، ويدل على ولاء طيب وبراء أطيب كذلك. والصلاة بالناس تدل على إمامة، لكن هذا الرجل تفوت صلاة من الوتر أو الضحى أو النوافل. نعم. أمي رأت أن أخي جاء من السعودية وأنه أتى باثنين من اللمبات، اثنتين من اللمبات هي المصابيح وهي بيض، ما تفسيرها؟ اللمبات خير، شوفوا فيها نور ويستعين بها الإنسان، هذا سيأتي بخير لكم، خير لكم، ولعله يدخل أحد الناس السعودية من أسرته يدخله. يقول: ما حال حديث لا يمس المصحف إلا طاهر؟ هذا ما ندري. رأى رجل رؤيا في المنام، بل تكرر عليه الرؤيا أنه في السيول والحيود الجبال، في المنام بل تكرر له رؤيا أنه في السيول والحيود. هذا ما يستقر في شيء. أنا العراق، أنا بغداد الهوى، وأنا الشام، وفي الفسطاط جيراني، يقول ما يستقر على أمر فيه تناقض سريع الغضب، يغضب سريعا ويرجع سريعا، السيل يأتي عرم رم سرعا ما ينتهي يروح، هذا غضبه. والحيد أحيانا يثبت فيه خير. رأى رجل في المنام أنه عريس، إن شاء الله أنها على ظاهرها بإذن الله، وربما أنها من حديث نفس. رأى رجل في المنام أنه مات، يسافر إن شاء الله. رأى رجل في المنام أن أحد والديه مات، يسافر أو ينتقل من حال إلى حال، لأن الموت معناه في اللغة الانتقال من دار إلى دار، فمرة أنه يموت يسافر وينتقل من حال إلى حال، أو من بيت إلى بيت، أو من سعة إلى ضيق، أو من ضيق إلى سعة. والصحيح أنه من الشر إلى الخير، لأن دار حق. رأى رجل في المنام، بل تكرر عليه العداوة مع أصدقائه، هذا يتقي الله في أصدقائه إن كان متكبر عليهم وبينه وبينهم شحناء، فعليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يأتيهم بما يحب أن يؤتى إليه منهم. ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وإن كان بينهم ويا أخبارهم سكينة، الأخبار ساكنة وعندهم الأمور سلامات، فهي بضدها، أي ما تكون بينهم عداوة، يكون بينهم مدة إن شاء الله. رأيت في ذات ليلة عمي بعد أن توفي بشهرين، وهو قاعد، ومنظر وجهه نفس المنظر الذي رأيته بعد وفاته، وإذا عمي الآخر الذي لا يزال حيا يقول لي: تعال وسلم على عمك، وكأنه يقول لي أنه سيذهب. فذهبت وسلمت عليه، فإذا جسمه بارد، وسلمت عليه وهو وعانقته، وفي وجهه، فقلت له: أنا أدعو لك، وهو يقول: ادعو لي. ويذكر كلاما المفهوم منها أنه يقول أنها لا يستجاب لها. هناك قاعدة في التعبير تقول، وهي القاعدة الحادية عشر، ما جاء من القاعدة الثانية عشر، قاعدة الحادية عشر تأتي بالضد، ما جاء من دار الحق فهو حق، أي الدار الآخرة هو دار حق، ما جاءنا من أخبار الموتى ورآهم الأحياء من أهليهم وذويهم أو الناس فهو حق، ما جاء من دار الحق فهو حق، بشرط ما لم يخالف النصوص الشرعية. هذا ترى الشرط يدخل في كل القواعد، إذا ما خالف القرآن السنة الإجماع ترى تجاز الرؤية. وعلى هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا خالفت لا تجاز. فإذا رأى الميت رؤيا الميت، رآه أحد أهله أو ولده أو ولده أو زوجته أو بنته أو غير ذلك، رآه أنه يقول ادعو لي، تجاز هذه الرؤية على ظهر العلة. إذا رؤي الميت أنه متكئ على سرير، دل على أنه على خير. وإذا رأى أن وجهه أبيض، دل كذلك. إذا رأى أن وجهه أسود، دل كذلك. فما جاء من دار الحق فهو حق. هذا الرجل يقول يحتاج إلى دعاء، هذا الرجل العم عمك يحتاج إلى دعاء وبر وصدقة، أما أنه يقول لا يستجاب لها، هناك شروط في الرؤيا، أن تدعو الله أنت موقن بالإجابة، وأنه للقربة ولا بالمعروف، أو ولد صالح يدعو له، اشترط الصلاح، أو ولد صالح يدعو له بعد موته. يقول ابن حزم وغيره لا يشترط الصلاح في الولد، إذ أن من سعة رحمة الله تعالى بالميت أنه يستجيب سواء من الفاجر أو المسلم المؤمن، والخلاف أنه يخالف النصوص، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لكن لعل الله تعالى يرحمه فتصدق عليه إن كنت ميسرا وأدعو له، ولعل الله تعالى يرحمه بدعائكم، محتاج إلى دعاء وصدقة، والله أعلم. بنت رأت في المنام أنها تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه البنت ستصاب بكرب وضيق يعقبه فرج إن شاء الله تعالى، وتبتلى، لأن هذا دعاء ذي النون. امرأة رأت أنها تتصايح هي وزوجها، فما الرؤيا؟ إن شاء الله أنها تود مع زوجها، هي ود مع زوجها، والمشاكل والمصايحة تدل بعكسها إن شاء الله. بعض الناس يرى أضراسه يتناك هذه كلمة صنعانية يعني تناك عين طيرا تتساقط. نعم، فما الرؤيا؟ نعم، بعض الناس إذا كانت هي رأت هذه المرأة أن أضراسها تتساقط تتناكع، دلت على أنه يخرب عليها الخلاط في البيت العطارة. أي نعم. وأما إذا كان الناس عموما دل على غير ذلك، بعض المعبرين القدامى يرون الضرس، يعبرون لكل ضرس ينسبون إلى أهل، فهذه تدل على الأم الثانية الأولى، والثانية اليسرى تدل على الأب، وهذه العم وهذه الخال والعمة، وهذا الخال وهذه الخالة، وهذا الأخ الأكبر وهذا الأوسط، وهذا ابن العم وهذا ابن الأخت، وهذه الزوجة وهذا الصهير، وهذا العم للزوجة، وهذا يسمون، وهذه الأولاد في الفك الأيسر تحت، ويسمون الحنف، يسمون هكذا، وتسمية صحيحة واردة وتقع حكم التجربة. لكن إذا واحد رأى أنه كل فكه راح، نقول يموت كل أهلك، أجل التعبير خطأ، يصير خطأ، وفي ظلم عدوان ما ينبغي. بشروا ولا تيسروا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ويعجبني الفعل، وأهل السنة يا أخوان يحبون الفعل، التيسير في الأمور، والتزام أهل السنة إنما هو التيسير وتبشير في الأمور. إيه نعم، فدل على أمر سقوط الأسنان أو هكذا على صحة، وعلى خراب شيء في بيته ثم تعود له، والله أعلم. رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل رأى النبي ورأى الناس يزدحمون عليه، ورأى حمالة الحطب يوم تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه وجعل يدفع الناس وحمالة الحطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي لنا أن يجلي لنا هذه الرؤية، فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ يشترط بعض أهل التعبير على أنه إذا وافق المنام ما وصف به عليه الصلاة والسلام، حديث معبد وعكاشة وغيرهم من الصحابة، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه ومنكبيه وطوله وعرضه، ورأوه في المنام على هذا تجاز. الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتصورني في لفظ، من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي لفظ من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. والسلف على أنه رؤيا الأنبياء حق، ما يتمثل بهم الشيطان، والملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام حق لا يتمثل بهم الشيطان، إلا أنهم أمروا بمنكر ونهوا عن معروف، أو أحلوا حراما وحرموا حلالا. شغلات الصوفية أن يأتيهم يدعون بعضهم يجي يصل إلى مرحلة الطريقة الحقيقة، الطريقة والحقيقة، فيقولون أنه يقال خلاص غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كف عن الصلاة وفعل ما شئت، نقول رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام حق موافقة الوصف، لكن الكلام باطل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون، فما يجوز، ما تجوز هذه الرؤيا. مثل هذه الرؤيا إن كان رأتها أو الرأي هذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وشحمي ولحمي وجسمي ورسمي الموصوف بالسنة، هكذا وراء الناس يزدحمون عليه ورأى حمالة الحطب، دل على أنه سني محب متبع غير مبتدع، سيلازم الصالحين يكتسب خيرا منهم، والمرء مع من أحب. وإن لم يراه على وصفه دل على أنه سيدافع على إنسان شريف القدر ذو علم وسيادة وخير، وله فيه خيرا إن شاء الله. رأيت أني بيت يريد السلام، ما فهمت هذه، بارك الله فيك. أني ماذا؟ نعم، لعل آخر رؤيا. أخوان تأخرنا كثيرا بارك الله فيكم، كان مشوارنا إلى تعز، لكن لعلنا نرجيه إلى بعد الفجر إن شاء الله. رأيت أني ميت، رأيت أن ميت يريد السلام علي، فقلت له أنت ميت، وتراجعت عن السلام، وإذا بخالي خالة يأتيني بعدي، يأتي بعدي ويسلم عليه ويضحك معه ويسأله عن أحواله في القبر، وأخذ بأنه في وأخبر بأنه في سعادة، وسلمت عليه. نعم، وسلمت عليه بعد ذلك وصافحته على مضض. هذه أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام. سألوا شو أخباركم، كيف صحتكم، كيف نعومكم، علومكم في القبر، قال أنه في سعادة. ما في رمز قوي في هذه الرؤيا إلا أني في سعادة، أني في سعادة، هذا رمز قوي، لكن نقضه بعضه ببعض. سلم عليه ويضحك معه. الأهل الدار الآخرة في مشغل عن الضحك، في مشغل عن الضحك والقهقه لا سيما، وهذه والله أعلم أنها من الأضغاث. الله العظيم، أسأل أن يوفق المتكلم والسامعين لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزى الله الجميع خيرا والحمد لله.